الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إن شاء الله رجاء كفاية الإمام صاحب مسلم، إن شاء الله يعقد الامتحان في كتاب الإمام أول حديث جبريل إلى ما ننتهي عليه اليوم كتاب الإمام بعد أسبوعين، وبعد القدر إن شاء الله يكون في امتحان في كتاب الإمام صاحب مسلم شرح النووي. إخوة الدوم الفرصة أسبوعين الآن للمذاكرة. نعم، بس المهم الإخوة يجوا عشان ياخدوا الامتحان، الامتحان يبقى في المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن سلمان ابن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قال آخر: فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: صدقك بها عكاشة. الرواية الثانية عن سعيد بن مسيب أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعل منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. الرواية الثالثة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. زمرة واحدة منهم من الأمة يعني على صورة القمر، زمرة واحدة منهم على صورة القمر. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام ابن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال حدثني عمران قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: ادعو الله يجعل منهم. قال: أنت منهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعو الله يجعلني منهم. قال: صدقك بها عكاشة. في الرواية الثانية عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخر بعضهم ببعض، آخر بعضهم بعضا، آخر بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا حسين قال اخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ قلت انا، ثم قلت انا اني لم اكن في صلاه ولكني رددت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. فقال الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يشترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال إذ الله يجعل منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال إذ الله يجعل منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قال الإمام النووي رحمه الله باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ومن جعل منهم فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته زادها الله فضلا وشرفا. وقد جاء في صحيح مسلم جاء في غير صحيح مسلم. قال وقد جاء في الحديث 70,000 مع كل واحد منهم 70,000 في بعض الروايات مع كل 1,000 70,000. وهذه هم حسنها الشيخ الألباني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حفلات من حفلات ربي مباركة. والحفل يملء اليدين. الله عز وجل أعلم بكم يكون في هذه الحفلات الثلاث. لكن هؤلاء 70 المقدمون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عكاشة وعكاشة لغتان مشهورتان. قال ثعلب هو مشدد وقد يخفف. قال اللهم ترى التجديد أكثر. محصن بكسر النيل. أما قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الثاني سبقك بها عكاشة فقال القاضي رياض قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة. فقيل بل كان منافقا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام محتمل ولم يرى صلى الله عليه وسلم التصريح له بأنك لست منهم، لما كان عليه صلى الله عليه وسلم عليه من حسن العشرة. وقيل قد يكون سبق عكاشة الوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك الآخر. قلت وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه يقال إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه نافق. والأظهر المختار هو القول الأخير، هو سبق عكاشة الوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك الآخر، يعني فلا يدل على الفضيلة المطلقة. لكن الصحيح والله أعلى وأعلم أنه يدل على سبق عكاشة لهذا الرجل، فهو عكاشة أفضل من هذه الحيثية. وأما القول بأنه نافق فهذا ليس عليه دليل، ولا يجوز اتهام رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق حتى لو كان مجهولا لم ندري من هو، من غير بينة، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له. وسد باب فتح يعني فسدد باب طلب الدعاء المتكبر، لأنه لو فتحه لكان كل أحد سيطلب مثل ما طلب هذا الرجل، فكان سلف عكاشة رضي الله تعالى عنه بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل منهم، وأحيانا له أن يكون هو المتكبر في هذه الواقعة. قوله يرفع نمرة له، يرفع نمرة عليه، النمرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أخذت من جلد النمر باشتراكهما في التلون، وهي من آجر العرب. وهذا الحديث يدل على مشروعية طلب الدعاء من الأنبياء والصالحين في أمور الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن طلب الدعاء، حيث قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ودعا له بذلك عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن عباس أنه قال أنت منهم، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأوحي إليه في الحال أنه استجيبت دعوته، فأخبر عكاشة مبشرا بأنه منهم. فهذا رد على من يقول طلب الدعاء من الغير مكروه ابتداء وغير مشروع، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول طلب الدعاء لا يشرع إلا إذا كان ناويا أن ينفع الداعي، وهو يأمره بالدعاء له من جنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة عليه لكي تنتفع الأمة، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وكذا قوله ثم سلوا لي الوسيلة ونحو ذلك في الأدعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته أن يدعو له بها. فقال شيخ الإسلام في ذلك أن طلب الدعاء من الغير هو أصلا سؤال، وسؤال المخلوقين في الأصل منهي عنه. ورأى أن كمال التوكل يقتضي ألا يسأل الناس شيئا بنية أن ينتفعه. ولا شك أن حمل حديث عكاشة بن محصن على أنه يريد نفع النبي صلى الله عليه وسلم في تكلف عظيم، بل يعني بعد عن الصواب، فإن عكاشة رضي الله عنه تكون نيته أولا أنه ينفع النبي صلى الله عليه وسلم وينتفع هو على الطريق أو عن الله، وإنما هذا ليس بواضح أبدا، بل خلاف الظاهر. عكاشة مقصوده الأصلي أن يكون من 70,000، هذا هو ظاهر الحديث. لكن الصحيح أن يقال أن طلب الدعاء من الناس أو من الخلق في أمور الدنيا هذا خلاف الأولى، كما أن انشغال الإنسان بدعاء فيه تفصيل امور الدنيا خلاف الاولى، وانه لو سال الله ان يعيده من عذاب القبر وعذاب جهنم لكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت أبي سفيان لما دعت اللهم مسعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال قد سألت الله لأجل مضروبة أرزاق مخصومة لم يقدر منها شيء قبل حلك، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر لكان خيرا لك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود أن هذا الصحابي الجليل من 70,000 بنص الحديث، ومن المشهود لهم بالجنة، ومن كان ممن حقق كمال التوكل، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل له أن يجعله منهم، وليس يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لنفي أحد من أمته لكي يقال أن مية عكاشة أن ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أولا بدعائه له بذلك. فضلا ان هذا الكلام لا دليل عليه من نية عكاشة، الظاهر من الكلام من نية صاحبه ارادتهما يطلب به الدعاء وليس انه ينفع غيره. يؤكد هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل اويس بن عامر القرني قال فان استطعتم ان يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم، وهذا لطلب المغفرة من الله عز وجل، هذا دليل على مشروعية طلب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأمر يكون مكروها دون أن ينبه لهم على النية التي ترفع هذه الكراهة، وهي أن يقول مروه بذلك لكي ناوين أن يكون ذلك ثوابا له ليرتفع قدره هو وتنتفع أنتم أيضا، إذ لم ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ذلك قط تبين ان هذا القول فيه تكلف. الصحيح ان طلب الدعاء من المسلم الذي يرجى صلاحه، طلب الدعاء منه في امر الاخره لا ينافي كمال التوكل، بل هو من الاسباب المشروعه، ولا ينافي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى دون المخلوقين، وانما هو طلب دعاء. فاما امر الدنيا فيدل على تعلق القلب بالدنيا، طلب الدعاء من الاخرين في امر دنيوي يدل على طلب على تعلق القلب بالدنيا، فالاولى تركه كما ذكرنا، وان كان غير ممنوع كما دل عليه حديث سعيد بن جبير وقصته. قوله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه من امتي 70,000 جمره واحده منهم، الزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في إثر بعض على صورة القمر. قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وقال الإمام أبو عبد الله المزري احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك، انهم لا يرون التداوي مكروها، احتجوا بما وقع في احاديث كثيره من ذكره صلى الله عليه وسلم لمنافع الادويه والاطعمه كالحبه السوداء والقسط والصبر وغير ذلك، وبانه صلى الله عليه وسلم تداوى، وباخبار عائشه رضي الله عنها بكثره التداوي، وبما علم من الاستشفاء برقاه برقيته، وفي الحديث الذي فيه ان بعض الصحابه اخذوا على الرقيه اجرا، فاذا ثبت هذا حمل ما في هذا الحديث على قوم يعتقدون ان الادويه نافعه بطبعها ولا يفوضون الامر الى الله تعالى. قال القاضي هذا وقد ذهب الى هذا التاويل غير واحد ممن تكلم على هذا الحديث، ولا يستقيم هذا التاويل بلا شك، تاويل غير سليم غير سليم، لأنه لو كان الأمر كذلك وهو أعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها لكان هذا قدح في أصل التوحيد وليس في كماله المستحب. هناك من الأمة من يدخلون الجنة بغير أن يعذبوا ولكن يحاسبوا، وهناك من يحبسون مدة عن الجنة وهؤلاء كاملوا الإيمان أيضا، ليس من 70,000 ولكن كاملوا الإيمان. فكيف يقال أن يعني أن هذا الحديث إنما يقصد به ذم من ليس من هؤلاء لأنهم لا يفوضون الأمر إلى الله، لكن ذلك مقصود أنه لا يدخل الجنة من الأمة إلا هؤلاء. السبعون ألف المقصود أن الإنسان يعتقد أن لا نافع بطبعها ولا يفوض الأمر إلى الله فقد ترك واجبا، بل ربما ترك أصل التوحيد، فدل ذلك على أنه لا يدخل الجنة. فكيف يقال هذا في يعني هذا الحديث الصريح في أن هؤلاء لهم فضيلة؟ قال القاضي عياض إن لا يستقيم هذا التأويل، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر في ليلة البدر، ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة، لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. هو اعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها. نعم. وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا، فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره أن المراد من تركها توكلا على الله، أن المراد من تركها توكلا على الله ورضاء بقضائه وبلائه. قال الخطابي وهذه من أرفع درجات المحققين للإيمان. قال وإلى هذا ذهب جماعة سماهم. قال القاضي هذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب. فلا أدري من أين أخذ هذا الظاهر، الحديث إنما ورد بنوعية معينة من التداوي. فأما قوله أن ذلك كل أنواع الطب مساوية لهذا هذا كلام فيه نظر. وأين في ظهر الحديث ذلك؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطببون لكان فعلا هذا هو ظهر الحديث. قال الداودي المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة، فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ السمائم ويستعمل الرقى، أما من يستعمل ذلك لمن به مرض فهو جائز. يعني يجعل هذا في من لا يسترقي إلا إذا مرض، وهذا خلاف ظاهر الحديث أيضا. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث أنهم لا يسترقون مطلقا ولا يكتوون مطلقا، لأن هذا فعل في سياق النفس، الفعل المنفي عم مفعول بالمطلق، يقول كمفعول مطلق لا يسترقون رقيا لا يكتوون كيا، فده يدل على عموم نفي الاسترقاء والكي عن هؤلاء السبعين ألف. قال وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب بمعنى فيهما يعني، وأن الطب غير قادح في التوكل إذ تطبب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضلاء من السلف، وكل سبب مقصوع به كالأكل والشرب والغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب، ولهذا لم ينفع عنهم التطبب، ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوة وعلى العيال قادحا في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه، وكان مفوضا في ذلك كله إلى الله تعالى. والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول. قد أباحهما النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، لكني أذكر منه نقطة تكفي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ونهى أمته ونهى في الصحيح أمته عن الكي، وقال ما أحب أن أكتوي. هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. هذا الذي ذكره من آخر الأقوال هو أحسن هذه الأقوال، وهو تخصيص الحديث بما ورد فيه الرقى والكي. فأما الرقى فطلب دعاء من الغير في أمر دنيوي وهو طلب الشفاء، والاسترقاء هذا الاسترقاء وليس الرقية عموما الاسترقاء. فهو صلى الله عليه وسلم لم يسترقي ولم يكتوي، ومعنى الكي لأزمن فيه من الألم بالنار يعني فهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا أصح الأقوال، وهو أن المكروه من هذا أو خلاف الأولى حتى يكون الإنسان 70,000، يعني المكروه على خلاف الأولى هو الاسترقاء والكي، وذلك لمنافاتهما كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، الكمال المستحب. يبقى ملاحظة على كلام القاضي عياض، يقول كل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يخدع في التوكل، يقول لا يلزم أن يكون السبب مقطوعا به لكي لا يخدع في التوكل، بل إذا غلب على الظن نفع هذا السبب أو كان مقطوعا به كما ذكر، مع أنه لا يوجد أسباب مقطوع بها، فقد يأكل الإنسان ويتضرر، وقد يأكل ولا يشبع، وقد يشرب ولا يرتوي، لكنه نادر. لكن في الجملة درجة غلبة الظن متفاوتة، ونقول إن يكفي غلبة الظن في حصول النفع بالأسباب لكي يأخذ الإنسان بها، ولا يعد ذلك صالحا في التوكل، لأن التوكل من أعمال القلوب لا ينافي الأخذ بالأسباب. وكذا مسألة اكتساب للقوت وعلى العيال، هذا غلبة الظن أن التكسب والعمل مما يرزق به الإنسان ما يكفيه ويكفي عياله، فهذا أيضا من الأمور المشروعة المستحبة، بل وربما كانت واجبة حسب الحال. وكون الإنسان يترك الأسباب التي يقدر عليها حتى يعجز عن الواجب عليه في نفقة أهله وعياله يكون آثما. وإذا زعم أنه متوكل ولذلك يترك الأسباب حتى يعني كما ذكرنا يضيع الواجب، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته ولأمره بعدم تضييع من يفوت. فقال قوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت، فنسب إليه التضييع لتركه ما يلزمه من السعي عليهم والتكسب لهم. والتوكل كما ذكرنا عمل قلبي لا ينافي الأخذ بالأسباب. وما ذكره في آخر الكلام من أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره وكاوى غيره ولم يكتوي ونهى ما يكبر شيئا كي، يدل على أنه لم يمدح الكي مطلقا، حيث قال أثنى عليهما على الطب والكي وليس مطلقا، بل قال عليه الصلاة والسلام إن كان في أدويتكم شفاء ففي ثلاث: شرطة محجن وشربة عسل وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. في الرواية الأخرى: وما أحب أن أكتوي. فليس هذا ثناء مطلقا، وهو أقل أنواع الأدوية نفعا، لكنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى أعظم فروع للطب، وهو العلاج بالأدوية والعلاج بالجراحة. العلاج هو أصلا مدار الأدوية، الطب عليه على الشرب، على تناول الدواء، وعليه الشرط شرطة المحجن، شرطة المحجن للجراحة وشربة العسل الدواء. ففي أفضل أدوية العرب هي هذين، وأما الكي بالنار ففي الحقيقة أنها نوع من صرف الألم إلى موضع ينسى به الإنسان الألم الأول في خلاصة الأمر يعني، أو في معظم الأحوال. ولذلك هي أقل أنواع الأدوية نفعا في إزالة المرض. فهذا يعني سبحان الله أن الكي في الطب الحديث يعني دوره محدود في الجملة، لا يستعمل إلا في حدود ضيقة بنفع مباشر، إنما غالب ما يفعل في الكي أنه كما ذكرنا يؤلم موضع معين حتى يصل انتباه الجسم يعني أو الأجزاء العصبية في الجسم في موضع الألم الأصلي. قد تكون احيانا. فهذا يدل على فائدة الجراحة وتناول الأدوية أنها أفضل بكثير من الكي، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الثلاث. الحجامة شرطة، شرطة محجن. ما ده كل بقى أنواع الجراحات من هذا الباب، استخراج الأشياء الفاسدة من الجسم، والجراحة أصلا مبنية على ذلك، بيستخرج شيء فاسد من الجسم. فالدم الفاسد هو ده اللي كان موجود عندهم. وبعدين الخطاب كان لمين؟ للعرب اللي هم الأدوية الموجودة عندهم هي. قال هذا آخر كلام القاضي. قال النووي والله أعلم. والظاهر نرجع إلى النووي من معنى الحديث ما اختاره الخطبي ومن وثقه كما تقدم، وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل، فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم، ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها. هذا الكلام فيه نظر. ترجيح الإمام النووي وكلام الخطابي فيه نظر، لأنه لا تنافي بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل كما ذكرنا. فالتوكل من أعمال القلوب، والأخذ بالأسباب سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكون الإنسان يقع فيه أشياء تقع فيه نفسه مثل وقوع الجوع، فهل يشرع أن يفوض الإنسان بزعم التفويض يعني أن يترك الأكل؟ يقول أنا لا أتسبب في دفع ما أوقعه الله بي، والعطش كذلك، والمرض من نفس الباب. فكيف يقال أن هذا لا يشرع التسبب في دفع ما أوقعه الله به؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا. نعم يا عباد الله تداووا. قالوا يا رسول الله أدوية نتداوى بها ورقى نستغفر بها، أترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هذا أوضح إرشاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بالأسباب، وأخبر أنه لا تنافي بين هذا وبين الإيمان بالقدر الذي هو حقيقة التوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فأقر الأخذ بالأسباب وأخبر أنها لا تنافي. وبهذا يحصل الجمع بين تحصيل كمال التوكل وبين الأخذ بالأسباب. التوكل من أعمال القلوب، الغرض التفات القلب، هل يلتفت إلى الأسباب أم يعمل بها امتثالا للشرع، وفي نفس الوقت لا يطلب منها إلا ما كان مباحا أو مستحبا، ولا يطلب منها ما كان مكروها ولا محرما. لكمال توكله لا يطلب الحرام، لأنه لو إنما يطلب الإنسان حرام لشدة التعلق به، يعني طلب الأسباب المحرمة شدة التعلق، تعلق القلب بالأسباب المحرمة يؤدي به إلى أن يفعلها ولو علم النهي عنها. فمن هنا نقول أنه ليس كل يعني ترك للتسبب في دفع ما أوقعه الله به ممدوحا. ويقول لا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها. لو كان كذلك لكان الذين يتركون التكسب ويتركون أهليهم وينتظرون الرزاق من الخرائب ممدوحين على كل الأحوال. ولا شك أن هذه مسألة البحث فيها والنزاع فيها قديم بين السلف وبين الصوفية. ولا شك أن من السلف من كان فيه ذلك، تلك النزعة من التصوف البعيد عن الذي يميل إلى عدم الأخذ بالأسباب. وهناك في كتب الرقائق وفضائل المتوكلين من الآثار من ذلك كثير، لكنها في الحقيقة ليست من هدي الصحابة أو ليست من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ولا من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما علم أنهم تركوا التكسب قط، ولا أنهم انتظروا بخرائب حصول الأرزاق. وكون البعض قد حصل له من الخير من ذلك أن الله رزقه مع كونه ترك الأخذ بالأسباب، وكما ذكرنا في أثر في كتب الرقائق من ذلك، بل في بعض كتب الفقه وتناقلها أفاضل من العلماء، إلا أن هذا ليس بمشروع، وأن الله سبحانه وتعالى رزقهم إكراما منه سبحانه وتعالى لهم على طاعتهم الأخرى، يدل على أنه غفر لهم سبحانه وتعالى هذا القصور. لا يلزم منه أن ذلك يعني مستوجب للعقاب،
اقصد يعني الحديث الاثار تدل على ان ذلك غير مستوجب العقاب من الله عز وجل ان كان عنده من الفضائل ما محى او ما غلب هذا التقصير وهذه المخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. لكن الامام النووي رحمه الله في هذا يميل الى هذا التصور، وكذلك الامام الخطابي وغيرهم ممن قد يمتدع ترك التكسب وترك الاخذ بالاسباب جمله اذا قوي التوكل. والحقيقه انه لا تعارض بين قوه التوكل وبين الاخذ بالاسباب، فليس هناك اكمل من النبي صلى الله عليه وسلم توكلا ومن اصحابه الكرام، ومع ذلك فقد تطبب صلى الله عليه وسلم وتكسب واخذ بالاسباب وفعل اصحابه ذلك. يقول اما تطبب النبي صلى الله عليه وسلم ففعله ليبين لنا الجواز، والله اعلم الظاهر والله اعلم اعلم انه فعله ليبين لنا المشروعيه، والامر بذلك لا اقل من المشروعيه، وهو نعم يا عباد الله جل وعلا. بل والذي يظهر ان هناك بعض الانواع من التطبب واجبه، وهي ما فيها استنقاذ حياه الانسان، وما علم بالقطع او بغلظ الظن جدا ان عدم الاخذ به يؤدي الى ذلك، كما ان انسان لو ترك الاكل والشرب او علم انه يهلك. فلو ان انسان نذر الدم وكان من الممكن ايقاف هذا النزيف فترك، وقال لا اتداوى ولا استعمل مثلا رماد ولا اسباب ايقاف النزيف ولا شيء من ذلك حتى هلك، فكان ذلك قتلا، وهذا لا يجوز. لو تركه انسان لكان ذلك مشاركا في قتله، ولو فعل ذلك بنفسه لكان قتلانه. وكذلك بعض انواع السموم المعلوم مثلا الدواء المضاد لها لو ترك الانسان لكان ذلك مهلكا له، فكونه لا ياخذ هذا الدواء على حسب غرابه الظن، اما ان يستعمل شيء اخر كالرقيه. لكن الانسان يمكن ان يستعمل بعض الادويه هناك حالات معينه في الطب يعرف انها استنقاذ للحياه، وان التدخل في هذا الوقت بالاسباب المعروفه يؤدي الى انقاذ الحياه باذن الله تبارك وتعالى. فمثل هذا يعد واجبا، او استنقاذ عضو من الاعضاء، وبدون ذلك يفسد هذا العضو ويفسد هذا يهلك هذا الانسان. فالصحيح وجود بعض صور التداوي، ولكن عامة صور التداوي انما هي مجرد ظن، وان كان ظنا راجحا في كثير من الاحيان اشتري على الاخذ به، ولكن لا يجب لانه مجرد احتمال كما ذكرنا او في ظن، ولا يلزم ولا يغلب على الظن حصول الهلاك به، بل ربما ان الجسم يقدر على مقاومة هذا المرض بنفسه، يعني بتوفيق الله عز وجل له في ذلك عامي بغير اسباب. لكن الافضل ان يتداوى الا ما ورد النهي عنه، من التداوي بالمحرم فهو محرم، ومن التداوي بالمكروه فهو مكروه، ومن ذلك الاكتواء والاسترخاء، والله اعلى واعلم. نعم. حديث المرأة التي تسرع يوافق هذا الحديث، وذلك أن المرأة التي كانت تسرع لم يكن يعلم لها علاج إلا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر حتى لا تكون متعلقة أو مسترقية، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن علمت كان يمكن أن يدعو لها فتكون مسترقية، لأن طلب الدعاء مثل إيه؟ طلب الرقية، ادعو الله أن يعني قالت ادعو الله أن لا أسرع، فقال لها إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، فتبين بذلك أنه إنما نصحها صلى الله عليه وسلم بترك طلب الدعاء بعد أن علمها الدليل، بعد أن علمها الدليل. الصحابة رضي الله عنهم دول قبل ما يعلموا هذه الأدلة ربما كان يقع منهم انواع ليس فقط من ترك التوكل بل من الوقوع في الشرك، لكن العبره بان يكون الانسان من السبعين الفا اذا اجتهد في تحقيق هذه الصفات اذا كمل توكله الواجب والمستحب بعد ان يبلغه الدليل. فهذه المراه عندما سالت النبي صلى الله عليه وسلم امرا دنيويا رغبها في تركه، سالت ان يدعو لها في امر دنيوي وهو امر الصرع، ورغبها في التوكل وعدم سؤال الاخرين كما رغب الاعمى وان كان ذلك مباح، فهم باب ترك الاسترقاء. ولما طلبت امرا دينيا وهو
ما يحبه الله جل من التستر وان لا تتكشف، فلم يقل لها صلى الله عليه وسلم اصبري، انما قال لها فدعا لها بعد التكشف. نعم صحيح الله، ما احسن استدلال بهذا، وهو ان عمر رضي الله عنه هم ان يوقع العقوبه بابي عبيده لولا انه ابو عبيده لما قال له اتفر من قدر الله عندما اراد ان لا يدخل بلد الطاعون، فقال له غيرك قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. فهذا يدل على ان هذا هو الفهم اللازم عندهم، وهو ان ياخذ بالاسباب، وهو ان يرعى في الارض الخصبه ولا يرعى في الارض الجذبه، لان الرعي في الارض الخصبه يرعى وهو متوكل على الله والاخذ بالاسباب، واما ان يرعى في الجذبه يقول هذا من قدر الله فهذا من التقصير بلا شك، ويستحق من فعله العقاب. لكن اقول هذه السلف رضوان الله من الصحابه واكابر اهل العلم وجماعات او اكثر السلف على مشروعيه التداوي، وليس فقط انه مباح او انه خلاف الاولى. والحديث كما ذكرنا لم يدل على ترك التطبب مطلقا. وهناك لا شك انواع من التطبب اذا لم يغلب على الظن فائدتها لم يشرع الاخذ به. احنا عندنا انواع التطبب فعلا احتمالات متعدده، بعضها الاحتمال فيه في الشفاء ضعيف جدا، فلماذا ينشغل الانسان بذلك؟ فعليه يعني ان يتركه، والاولى به ان يتركه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبوه في مرض الذي توفي فيه. ولما مرض ابو بكر عنه قالوا ناتي لك، قال الطبيب راني فقد غلب على ظني انه لا نفع من هذا العلاج. هناك الى يومنا هذا انواع من العلاجات لا نفع، يغلب على الظن منها، امراض لا يعرف اهل الطب علاجا حاسما لها، ويتداولون بادواء انواع ادويه غالبا لا تثمر شيئا، ومع ذلك ليس عندهم الا ذلك، فيامرون المريض بذلك من غير ان يكون ذلك مؤثرا في الشفاء في الغالب. وهناك انواع يغلب على الظن الشفاء منها، وهناك كما ذكرنا اسباب اذا لم ياخذ بها غلب على ظن حصول الهلاك، فهذا كما ذكرنا الذي يكون واجبا باذن الله تعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم على ربهم يتوكلون، اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقه التوكل. فحكى الامام ابو جعفر الطبري وغيره عن طائفه من السلف انهم قالوا لا يستحق اسم التوكل الا من لم يخالف قلبه خوف غير الله تعالى من سبع او عدو، حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقه بضمان الله تعالى له رزقه، واحتجوا بما جاء في ذلك من الاثر. سبحان الله، ما اعجب الكلام. وليس هذا، نعم هو ان كان قالوا طائفه من السلف لكنه ليس من الصحابه ولا من أئمة أهل العلم الذين أوفوا كلامهم. وكونه كما ذكرنا قد غفر الله عز وجل له ذلك ورزقه من فضله، فلا يعني بذلك أن هذا صح على دليل صحة فعله ذلك. صحة الأفعال وعدم صحتها تؤخذ من أدلة الشرع لا من أدلة الوقوع والولود. لكن فلان قال أنا خرج في طلب الرزق ثم مر بخير فقال انا اطلب رزقي منها هنا ورزقي ها هنا، اطلب رزقي في الارض ورزقي في السماء، فدخل قلبه فاتاه الله عز وجل برزق فيها. ومن كل يعني عن اناس من الشركاء، وربما هذا كان له من الحسنات ما غفر الله له به التقصير فيه واكرمه بذلك، لكن بنقول هل ده دليل على مشروعيه عدم الاخذ بالاسباب وعدم التكسب؟ وسواء ان هذا من التوكل، لا، الادله انما تؤخذ من ايه؟ من ادله الشرع، الاحكام تؤخذ من ادله الشرع. فكون هذا رجل يوجد ده زي ما ممكن يحصل ان انسان على سبيل المثال يكون به مرض فيذهب الى رجل كافر يرقيه برقى شركيه فيشفى فهل يدل ذلك على جواز هذه الرقى لانه شفي؟ هذا لا يدل. فبالتالي التقصير في يعني هذا الامر لا يدل عليه على مشروعية هذا الأمر إذا حصل له نفع من ورائه. وجود النفع الدنيوي ليس دليلا على الكرامة،
من هذا الباب. ممكن دي كرامة لعمل صالح آخر أكرم بها وغفر له ذلك، لكن ليس دليلا على جواز هذا الفعل. قال: وقالت طائفة: حده الثقة بالله تعالى والإيقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي مع الثقة يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال القاضي: هذا هو المذهب، وهذا المذهب اختار الطبري وعامة الفقهاء، والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات، وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور، ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب. ده كلام حق عندهم وعند غيرهم، أن التوكل لا يصح مع التفات القلب إلى الأسباب ونوع الاعتماد عليها. يقول: بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته، والثقة بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، والكل من الله تعالى وحده، والثقة بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، هو الأسباب، والكل من الله تعالى وحده، لا يجلب نفع ولا يدفع ضرا إلا الله. هذا كلام القاضي. وقال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى، ومعلوم منزلته في الصوفية، القشيري معلوم منزلته فيه، قال: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى، فإن تعثر شيء فبتقديره، وإن تيسر فبتيسيره. فقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد، الكلام ظاهره على ما يريد قدرا، والذي لا شك فيه انه لا بد ان يقيد بما يريده شرعا، لكن هو ما يبقاش فيه اشاره الى حقيقه التوكل. يعني هو التعريف بالتاكيد ان هو الاستسلام مع الله تعالى على ما يريد، يعني بمعنى انه هو لا يدفع القدر بزعم ان هذا ما يريد الله. من ادراك يا عبد الله ان الله يريد بك غدا او في اللحظه التاليه شيئا معينا حتى تقول استرسل مع الله على ما يريد؟ من ادراك ان الله يريد بك الجوع ولا يريد بك العطش في اللحظة التالية، ويريد بك الآن، لكن فترضى بقضاء الله الآن، لكن من قال أنك لا تدفع هذا القدر بقدر آخر من الشرب والأكل؟ فالذي لا شك فيه أن الإنسان يسترسل مع الله تعالى على ما يريد شرعا مع اعتماده، ليس هذا هو التوكل، أما الاستسلام مع ما يريد شرعا ده هو الواجب الشرعي، وأما كونه يكون قلبه راضيا بقضاء الله بعد الأخذ بالأسباب، مع الاخذ بالاسباب، فهذا هو كما تقول يثق بالله في انه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر سواه سبحانه وتعالى، ويعتمد بقلبه في جد وصالح دينه ودنياه واخرته على الله عز وجل، وكونه ياخذ بالاسباب لا ينافي هذا العمل القلبي. قال ابو عثمان الجبري: التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. هذا كلام حسن، ولكنه كما ذكرنا لا ينافي الاخذ الأسئلة. وقيل التوكل أن يستوي الإكثار والتقلل، يكون عنده الكثير أو عنده القليل، هذا من هو التوكل، يستوي عنده الإكثار والتقلل من الدنيا. وده من علامات صدق التوكل أنه إذا أقبلت الأسباب لم يطمئن، وإذا أدبرت لم يجزع ولم يقلق ويضطرب ويخاف، بل يكون إقبال الأسباب وإدبارها بكمال توكله على الله عز وجل واحد سواء. والله أعلى وأعلم. أعظم أنواع التوكل على الله عز وجل التوكل على الله عز وجل في عبوديته وفي تحصيل مرضاته وجنته، وأعلى هذا النوع التوكل على الله عز وجل وهو في حقيقة العبودية التوكل على الله عز وجل في نصرة دينه وإعلاء كلمته، وهذا توكل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. وكما ذكرنا التوكل على الله عز وجل في دخول الجنة هو صفة أهل الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لم يدخل أحدكم جنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني النار برحمته. توكل الله في اصلاح النفس وتزكيتها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. توكل على الله عز وجل في تكميل عبوديته والهداية بالصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هداية تفصيلية إلى آحاد أو إلى تفاصيل أو يعني ما يحبه الله عز وجل يرضى، ثم التوكل عليه في أن يوفق الله عبده وأن يوقع أن يجعل في قلبه ما يحبه ويعينه على إقامته. الإنسان أن يعلم الحق من الباطل ويعلم الخطأ من الصواب ويعلم السنة من البدعة تفصيلا في أحد المسائل، هذه هداية من الله عز وجل ليعلم أولا، ثم قد يعلم ولا يفعل يتوكل على الله في أن يوفقه للفعل. قوله صلى الله عليه وسلم في 70,000 متمسكون آخذ بعضهم بعضا، معنى متمسكين ممسك بعضهم بيد بعض، يكونون معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض، وهذا تصريح بعظم شعة باب الجنة. نسأل الله الكريم رضاه والجنة لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين. قول سيدنا زبيد رضي الله عنه أيكم رحمه الله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة انقض معناه سقط، أما البارحة فهي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس الثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، يعني قبل الظهر يقول لهم الليلة، الليلة يعني اللي مضت، وبعد الزوال يقول ايه بعد الظهر يقول رأيت البارحة، وهكذا قاله غير ثعلب. قالوا يا سقط من برح إلى زال. ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ لا يرد كلام ثعلب، ممكن يكون بعد صلاة الصبح قال ايه البارحة. قوله أما إني لم أكن في صلاة لكني وجدت، أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة والسهر في الصلاة، اتهام طبعا لكن أقصد خشية أن يمدح بما ليس فيه، يقول والسهر في الصلاة أنه لم يكن فيها. قوله وجدت، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذرات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها، تأبير زي شق جزء من الجلد أو من الشيء الخارجي، فأبرته بمعنى لدغته أو لسعته. قوله عن عبادة بن حصيب لا رقي إلا من عين أو حمى، الحمى هي سم العقرب وشبهها، وقيل فوعة السم وهي حدة السم وحرارة، والمراد لا رقية إلا من ذي حمى كالعقرب وشبهها، أي لا رقية إلا من لدغ ذي حمى ذي سم، إذا كلمة حمى ذي سم لا رقية إلا من عين أو سم. يقول أما العين فهي إصابة العائن غيره بعينه والعين حق. قال الخطبي ومعنى الحديث رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. فإذا كانت ذي القرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يذكره الشرك. قال ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوز التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنه الأفات، ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم. هذا كلام الخطبي رحمه الله. أولا طروف الكراهة هو لا يقصد الكراهة الاصطلاحية، وإنما يشمل الكراهة الاصطلاحية والشرعية، بمعنى هناك منها ما هو محرم، فالرقى المجهولة لا يجوز استعمالها، والرقى المتضمنة للشرك محرم غليظ التحريم، بل هو من الشرك كما ذكرنا، إذا كان فيها سؤال الجن أو سؤال الأموات أو سؤال الملائكة والتضرع لهم والعياذ بالله فهذا عبادة من دون الله، عبادة لهم من دون الله فهذا من الشرك. كلمة الكراهة المجازفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والسماء والسير لا تشرك. الرقى يعني منها ما هو شرك وهو الرقى غير الشرعية. ما كان بغير لسان العرب ينظر هل هو معلوم أم لا، فقد يكون هناك رقية عبارة عن دعاء بلغة غير عربية فلا يمنع منها، خصوصا من غير المتقن العربية فلا يمنع إنسان أن يدعو الله عز وجل لنفسه أو لغيره بدعاء يدعو الله عز وجل فيه بإشارة صفاته بلغة غير العربية إذا كان لا يحسن العربية، ولكن العربية أفضل اللغات في ذلك لأنها لغة القرآن. فيبقى إنما يدعى أو يرقى باللغة العربية باللسان العربي وبما يفهم معناه من غيره. أما المجهول اللغات القديمة جدا المجهولة في المعاني كالسريانية مثلا ممن لا يتقنها الناس ولا يوجد من يترجم ترجمة صحيحة ولا يعرف ما معاني هذه الكلمات فلا يجوز استعمالها. وعامة السحرة والكهنة يستعملون اللغات القديمة جدا المجهولة التي لا يعرف الناس تفاصيلها وبالتالي يدخل الشرك من حيث لا يشعرون. وأما ما علم أنه من الشرك سواء بالعربية أو بغيرها فهو من الشرك والعياذ بالله ومن المحرمات. وشروط جوازها ومشروعيتها أن تكون بأسماء الله وصفاته أو بالقرآن كما ذكر الإمام الخطابي، وأن تكون بلسان عربي أو من عرف معناه من غيره. والشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تنفع بذاتها بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. يبقى أمر آخر وهو أن يفرق بين الاسترقاء وبين أن يرقي نفسه أو غيره، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وغيره وأذن في الاسترقاء ولم يحرمه ورغب في تركه، كما أذن في الكي فكوى غيره ورغب في ترك الكي فكذلك رغب في ترك الاسترقاء، كما دل عليه فعل أو جمع سعيد بن جبير بين حديث بريدة بن الحصيب لا رقية إلا من عين أو حمى وبين حديث ابن عباس لأنه قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فأثنى عليه ولكن، فدل ذلك على أن ما ورد في حديث عباس فضيلة وما ورد في حديث بريدة جواز. قوله لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى كلام حسن رغم أنه خلاف الظاهر، لأنه الظاهر المنع من الرقية إلا بذلك، لكن لما ثبتت الأحاديث بالرقية من غير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، دل ذلك على مشروعية الرقى من كل ما يؤذي، فثبت إذا بالدليل أنه لا رقية من عين أو حمى ليس على النهي التحريم، بل دل على أن هذا أولى وأفضل بوجود الرقية عن غير رقية من غير العين والحمى بل من كل شيء يؤذي. هذا التأويل لابد منه، فيشرع الرقية من العين ويشرع الرقية من الحسد، والعين والحسد بينهما عموم وخصوص. الحسد لا يلزم أن يكون مع رؤية وقد يكون برؤية، هذا الجزء الاشتراك فيه مع العين، ما ينظر يتمنى زوال النعمة أو يكون ربما أعمى وربما من بعيد يسمع فيحسد ويتمنى زوال النعمة فيقع الحسد بعين وبغير عين. والعين قد تكون مع تمني زوال النعمة أو مع غير تمني زوالها، ولكن مع أمر آخر من أمراض القلوب كالإعجاب. ولذا أمر المسلم إذا رأى ما يعجبه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقد يعين العائل نفسه وهو لا يتمنى زوال النعمة ولكن يعجب بها وينسبها إلى نفسه، فأمر أن ينسب النعمة إلى الله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا رأى ما يعجبه ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى لئلا يذكره العجب وربما ضره لك. هذا الحديث عن عمرو بن الخطيب روي في مسلم موقوفا وروي في السنن مرفوعا، روي عن غيره مرفوعا وهو صحيح مرفوعا ايضا، ولكن كما ذكرنا تفسيره لرقية انفع واولى بدليل الحديث الاخر. الرهيس تصير الرهس وهي الجماعة دون العشر. قالوا فإذا سواد عظيم قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، معناه ومع هؤلاء 70,000 من أمتك. فكونهم من أمته صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، أما تقديره فيحتمل أن يكون معناه وسبعون ألفا من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء، ويحتمل أن يكون معناه في جملتهم 70,000. ويؤيد هذا في رواية البخاري في صحيحه هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000، يعني معهم دي فيهم يعني. هذا دليل على فضيلة الأمة بالكمية والكثير أنهم سدوا الأفقين، يعني ملأوا السواد شخص يرى عن بعد، السواد الأشخاص يرون عن بعد، فسدوا الأفق سواد عظيم في هذه الناحية وسواد عظيم من الناحية الأخرى. فهذه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية أفضل من أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم. ففيه فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم وأمته وموسى وقومه، إن من أمته موحدون كثيرون يكونون معه، ولكن هذه الأمة أفضل وأكثر ونوعية الناس فيها أيضا أكمل. إذا أضيف إلى 70,000 مع كل 1000 70,000 وثلاث حسنات من حسنات ابو بكر، من هذه النوايا التي تكون منها بغير حساب ولا عذاب، دل ذلك على فضل امه الاسلام. امه موسى ايه؟
يعني
كثره الاتباع والله اعلم ده الظهر. تقول فخاض الناس اي تكلموا وتناظروا، وفي هذا الى احسن مناظره في العلم والمباحثه في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وغير الحق. وفي فضيلة من ولد في الإسلام ولم يشرك بالله شيئا، فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بحثوا في أفضل الأعمال فنظروا ووجدوا ذلك أو تكلموا في ذلك، غير استقرار فضيلة هذه الأعمال عندهم. ذات لا يرقون المعاصر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا ادري من يضاعف فيهم. مسلم يروي عن سعيد المنصور ومن الثقات الاثبات وجيم وحسن عبد الرحمن، كلهم من افاضل حفاظ المسلمين الذين رووا روايات لا يرقون، ولا يلوذ توهيم الراوي الثقه المتقن بمجرد الاحتمال لاجل مخالفه ما لاجل مخالفه متوهمه مع باقي الاحاديث. انه ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى فيقول لا يرقون، هذا يمكن حمله على الرقى المنهي عنها المكروهه والمحرمه والشركيه، فيخصص عموم لا يرقون، قلنا برضو اذا عموم انه فعل منفي فيكون رقيه نعم، لكن يخصص بما ذكرنا من ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره، ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من غير طلب رقيه، فدل ذلك على مشروعيه الرقيه لانها نفع الاخرين وليس فيها نقص في توكل ولا في غيره. واما الاسترقاء ففي تطلع الى الاخرين كما ذكرنا وتعلق بهم، فيبقى لا يسترقون على عمومه لا شرعيه ولا غير شرعيه، لا يسترقون رقيه شرعيه او غير شرعيه، لأن سؤال المباحات من الناس الأولى تركه. وأما لا يرقون فتخطف بالأدلة التي وردت في فضيلة أن يرقي غيرها، ولا يتطيرون على بابها على عمومها، لا يتطيرون أي نوع من التطير سواء كان بالتفاؤل أو بالتشاؤم، لأن تعلق القلب بأمور لم يثبت أنها أسباب لا ظاهرا ولا باطنا لا يجوز. فتعلق القلب بالطيور اذا ذهبت يمينا يفرح ويستبشر، واذا ذهبت شمالا يعني يتشائم، فهذا امر محرم. وكذلك التفاؤل والتشاؤم بانواع الاشياء والارقام والاشخاص إلا ما كان الكلمة الطيبة، فإنه يشرع التفاؤل بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل. فهذا الذي ورد جوازه، وأما ما سوى ذلك من التطير من التفاؤل، ولكن أنا أتفائل بفلان، أتفائل بأول فلوس تجيله، يروح جاي أول ما واحد أول يقول لك السنة تستحيه لازم إيه يبصها تفاؤلا بأنه ده أول رزق، وأي أي أول واحد يجيله لازم يبيعله عشان ما يبقاش متشائم إن هو ما باعش النهاردة، اتفائل بأنه أول واحد يبيعله فلان الفلاني، إن كان اسمه حسنا فنعم يتفائل بالاسم الحسن، وأما إذا كان بغير ذلك فلا يشرع. بوس الفلوس دي من المنكرات، يعني بوس الفلوس تفاؤلا بها ولك استفتاح اول حاجة ولك استفتاح، فهذا من التفاؤل بغير الكلمة الطيبة، وهذا من التطير المنهي عنه. اما شكر النعمة ايه التقبيل؟ نحن نقول يجب ان يشكر نعمة الله والحمد لله المذكورة كلام طيب، لكن التقدير وضعها على الجبهة ايه ده فين عرفوش، ولو كان ده يبقى خاص بده. نعم في الكوشي في الصبح فك عشان ما يشتغلش نفوت حطوش نفس الله عافيه كل حلال والتصلح والله. يدخل الجنة أناس يحاسبون ولكن بغير عذاب، يمكن أن يكون كذلك يحاسب حسابا يسيرا وذلك العرض، ويدخل الجنة لأول وهلة.